بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اقرأ العنوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة بني قريظة.
غزوة بني قريظة. بنو قريظة طائفة من طوائف اليهود الثلاث الكبرى. بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وفيها الأوس والخزرج، وكانوا قبل الإسلام على عبادة الأوثان، يعبدون الأصنام، وفي المدينة طوائف من اليهود كثيرة. قدم آباؤهم إلى المدينة تحريا لمبعث النبي الذي يختم الأنبياء، وعرفوا أن استقراره ومهاجره إلى المدينة، فجاءوا ينتظرونه. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم وأسلم الكثير من الأوس والخزرج، دعا صلى الله عليه وسلم طوائف اليهود إلى الإسلام فأبت، فعاهدهم وعاهد كل طائفة على حدة حتى لا ينتقض عهدهم جميعا فيكونوا يدا واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن اليهود أهل غدر وخيانة ولا يفون بعهد أبدا، فإنهم سينقضون العهد، فما أحب أن ينقضوه كلهم دفعة واحدة، فإذا انتقض عهد طائفة ما انتقض عهد الطائفة الأخرى. فأول طائفة نقضت العهد وخانت الله ورسوله بنو قينقاع بعد موقعة بدر. فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، حاصرهم ونزلوا على حكمه فأجلاهم عن المدينة. ثم نقضت الطائفة الأخرى بنو النضير بعد موقعة أحد، فكذلك أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، وبقيت بنو قريظة على العهد حتى موقعة الأحزاب، أغراهم وحربهم حيي ابن أخطب، هو من بني النضير، ممن عجلوا عن المدينة، كان يتردد بين المدينة ومكة وقبائل العرب لتحريضهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وعاهد كعب ابن أسد إن ذهبت الأحزاب ولم تقض على محمد أن يدخل معه ومع بني قريظة في حصنهم ويجري عليه ما يجري عليهم، فنقضوا العهد بتحريض من حيي ابن أخطب. فتوجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موقعة الأحزاب وبعدما ذهبت الأحزاب وهزمهم الله جل وعلا شر هزيمة، رجعوا على أعقائبهم خائبين خاسرين، توجه صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. جاءه جبريل عليه السلام وهو يغتسل فقال له: وضعت السلاح؟ إننا معشر الملائكة لم نضع الأسلحة بعد، فهيا إلى بني قريظة الذين خانوا. فتوجه جبريل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وهذا بعد الظهر. وسار جبريل عليه السلام أمام المسلمين ليزلزل أقدام وحصون بني قريظة، ومر ببعض الصحابة في الطريق فظنوه لحية الكلب على بغلة بيضاء. لما اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل مر بكم أحد؟ قالوا: نعم، مر بنا لحية الكلب على بغلة بيضاء وتحته قطيفة كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك جبريل ذهب لبني قريظة ليزلزل أقدامهم وحصونهم. فسارع الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من أخذ يتهيأ للاستعداد للحرب والحصار، فتأخر في الطريق فما صلى العصر إلا في بني قريظة، لكن متى؟ بعد العشاء. ومنهم من صلى في الطريق وانطلق إلى بني قريظة، فالتقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم عند حصون بني قريظة، فأخبره بعضهم أنه لم يصلي العصر بعد، والوقت بعد العشاء، فلم يعنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. يقول: لو أصبحنا ما صلينا العصر إلا في بني قريظة. ومنهم من صلى في الطريق وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا الاهتمام والحرص والمبادرة، والصلاة تؤدى في وقتها ما نؤخرها، فصلوا العصر في الطريق، فلم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلم أحدا منهم. فحاصرهم صلى الله عليه وسلم ولم يستطع أحد منهم الخروج، 25 يوما وهو محاصرهم عليه الصلاة والسلام. فرأوا أنه لابد من النزول على حكم محمد صلى الله عليه وسلم، وطلبوا أن يحكم فيهم رجل من الأوس من أصدقائهم في الجاهلية، لأن بني النضير وبنو قينقاع من جماعة الخزرج، وبنو قريظة من موالي الأوس. وكما تقدم لنا أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يهب له بني قينقاع، فوهبهم له على أن يخرجوا من المدينة ولا يساكنوه فيها. ولما حان موعد هؤلاء بنو قريظة قام بعض من الأوس يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن بني قريظة كما عفى عن بني قينقاع موالي الخزرج، وهؤلاء مواليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: الرؤوف الرحيم بالأمة، ألا ترضون أن يحكم فيهم واحد منكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قد رضينا. قال: سأحكم فيهم واحدا منكم من الأوس. فرضوا. وتقدم لنا أن رئيسهم كعب ابن أسد رئيس بني قريظة عرض عليهم أمورا ثلاثة. قال: يا قومي أسلموا وآمنوا بمحمد، فوالله إنكم لتعرفون أنه هو الرسول والنبي في آخر الزمان، وصفته عندكم في كتبهم. قالوا: لا. فقال: إذن نقتل نساءنا وأطفالنا ونبارز محمد حتى إن قضي علينا، وإذا لم يكن خلفنا نساء ولا أطفال نخاف عليهم، يكون قتلناهم بأيدينا. قالوا: هذه شر من الأولى. قال: إذن الليلة السبت توافق مثل هذه الليلة، في أثناء الليل محمد وأصحابه يعرفون أننا نعظم يوم السبت، فهم آمنون منا فنغير عليهم. قالوا: هذه شر، وأنت تعرف ما الذي حدث لمن خالف في يوم السبت، كونوا قردة خاسئين. فلا، قال: والله ما بات منكم رجل واحد في عقله منذ ولدتكم أمهاتكم، لا خير فيكم، ولو رشدوا إلى قبل الأولى اللي فيها الخير والسعادة. وفوز الدنيا والآخرة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما آمن بعض أحبارهم، كما آمن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، حبر من أحبار اليهود لكنه منصف، أراد النجاة لنفسه، وفقه الله جل وعلا للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام، ما تردد، تعرف عليه وعرف صفته فانكب عليه مؤمنا رضي الله عنه. فأبوا عليه الثلاث، فبقوا في الحصار، فاشتد عليهم الحصار، فقالوا: ننزل على حكم محمد. أبوا العروضات الثلاث السابقة وقالوا ننزل على حكم محمد، لكن نحب أن نستشير واحد من الأوس من حلفائنا، نستشير أبا لبابة، أمواله وولده عند اليهود وهو من حلفائهم ومن أصدقائهم في الجاهلية، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل لهم أبا لبابة ليستشيروه، فذهب أبو لبابة رضي الله عنه إلى حلفائه من اليهود، فلما أقبل عليهم أرسلوا النساء والأطفال يبكون بين يديه لعله يرق لهم، فرق لهم رضي الله عنه بعض الشيء، وقالوا هل ترى أن ننزل على حكم محمد؟ أنت تعرف ماذا عند الرجل لنا؟ فقال نعم، وأشار إلى حلقه رضي الله عنه، يعني إذا نزلتم على حكم محمد ما عندكم إلا القتل. يقول والله ما تحركت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني خنت الله ورسوله، وأقسمت على ألا أطع أرضا حصلت فيها الخيانة مني، وألا أذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما ذهب إلى المسجد وربط نفسه في سارية من سواري المسجد حتى يتوب الله عليه، إظهار للندم والتوبة والرجوع. فأنزل الله جل وعلا توبته بعد ربطه لنفسه في سارية من سواري المسجد 6 أيام ما يطلق منها إلا للصلاة ويعود. أنزل الله جل وعلا على رسوله توبته، ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يحكم فيهم رجل من الأوس، فقال نعم لكم ما تريدون في هذا، فحكم فيهم رجلا، أي رجل رضي الله عنه وأرضاه، ممن لا تأخذه في الله لومة لائم، فقال طلبوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم ذلك. وسعد بن معاذ أصيب في أكحله في غزوة الأحزاب، الأكحل العرق في وسط الذراع، ويسمى عرق الموت، يعني إذا فصد وترك ذهبت معه الحياة لأنه مهلك. فأصيب رضي الله عنه بضربة في أكحله، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة في المسجد لتسهل على النبي صلى الله عليه وسلم زيارته، يزوره من قرب. وكان رضي الله عنه لما انفكت الأحزاب وذهبت وعرقه يصب دما، قال اللهم إن كنت تعلم أنك وضعت الحرب بيننا وبين كفار قريش فاجعلها لي شهادة، وإن كان بقي من قتال كفار قريش فأبقني لها، فإنك تعلم أنه لا أحب إلي من قتال من آذى رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعلها لي شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة الخونة. يحب أن يطلع على ما يسر نحو هؤلاء الفجرة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ وهو في خيمة في المسجد مريض، فأحاط به أناس كثر من الأوس يقولون: يا سعد، الله الله في مواليك، الرسول صلى الله عليه وسلم حكمك فيهم لترفق بهم. إكرامية لك يعني، وإكرامية للأوس أن حكم في أعدائه رجلا منهم من أصدقائهم في الجاهلية وهو ساكت رضي الله عنه، ما يجيبهم بشيء، ماشي على حمار. لما أكثروا عليه قال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فرجع بعضهم إلى بعض وقال: قتلوا قتلوا، أحسن الله عزاكم فيهم. لما سمع هذه المقالة من سعد فذهب بعضهم يعزي بعض في بني قريظة إنهم خلاص انتهوا، ودام هذا فكره وهو حق رضي الله عنه. فلما جاء رضي الله عنه إلى القوم وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وفيهم عدد من اليهود مربطين، لأنهم لما نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتربيطهم لئلا يفتكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إن هؤلاء قد رضوا بحكمك. فالتفت رضي الله عنه لليهود وقال: ترضون بحكمي؟ قالوا: نعم نعم. فالتفت إلى الطائفة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغض طرف حياء من النبي، قال: وحكمي عليكم نافذ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما استوثق رضي الله عنه قال: أرى أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية والنساء والأموال. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم وقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وفق رضي الله عنه للحكم الصائب في هؤلاء الخونة، واستجاب الله جل وعلا دعوته في قوله: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. وهم مواليه وأحبابه، لكن متى؟ في الجاهلية، أما في الإسلام فلا. لا تأخذهم في الله لومة لائم، قد آن لسعد، يقول تيسر له ألا تأخذه في الله لومة لائم رضي الله عنه. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفرق بين الذرية والمقاتلة. كيف يفرقون؟ إذا قيل للولد: كم عمرك؟ يقول: سبع عشر، ما بلغت الخمسة عشر، حتى لا يقتل، لأنه خمسة عشر يقتل وأربعة عشر ما يقتل من الذرية، ولا يعلم عنه. قال: احتلمت؟ يقول: لا ما احتلمت. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يكشف عن أزرهم وتنظر العورة، فإن كان قد أنبت الشعر الخشن حول القبل فقد بلغ، وإن كان لم ينبت وإنما شعر الصبا الزغب الخفيف فهذا من الذرية لا يقتل. فكان عطية القرظي رضي الله عنه صحابي يقول: كنت ممن كشف عن إزاره فرأوا أني لم أنبت فتركوني، فأسلم رضي الله عنه وصار أحد الصحابة الفضلاء. فميز بهذا الحكم السريع بين المقاتلة والذرية، وأمر صلى الله عليه وسلم أن تحفر الحفر في سوق المدينة ويرسلون إليها أرسالا يذبحون ويرمون في الحفر، يذبحون ويرمون في الحفر، ما بين 600 و700 مقاتل. وكلف صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة باستلام الأسرى من النساء والأطفال، وذهب بهم إلى نجد ليباعوا هناك ويشترى بقيمتهم سلاح وخيل للجهاد في سبيل الله. وقد أخذنا في الأسبوع الماضي صدر من هذه الغزوة، وبقي علينا بقيتها نكملها اليوم إن شاء الله.
اقرأ. فأرسل إلى سعد بن معاذ وكان في المدينة لم يخرج معهم للجرح الذي أصاب أكحله في معركة الأحزاب، فأركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون وهم
رضي الله عنه بحرصه يسأل الله الشهادة، يقول: إن كان بقي قتال لكفار قريش فأبقني لها، وإن لم يكن بقي شيء فافجرها لتجعلها لي شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. هذه فراسة منه رضي الله عنه. وفعلا كانت موقعة الأحزاب هي آخر المواقع التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش الكبار، والمناوشات مستمرة حتى صلح الحديبية في السنة 6، لأن موقعة الأحزاب في 5 وصلح الحديبية في 6. وبعد صلح الحديبية ما حصل قتال إلا غزوة فتح مكة في 8 من الهجرة. فتفرس رضي الله عنه أن قريش لن يقوم لها قائمة بعد هذا الانتكاس وبعد هذه الهزائم المتوالية، لا تقوم لها قائمة وأنها ستنتهي، لكن يقول: إن بقي منها شيء فأبقني لها، وإلا فافجرها واجعلها لي شهادة، يعني افجر العرق الذي في يده حتى يكون قتل واستشهد في معركة الأحزاب رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه جسيم وسيم سعد بن معاذ، ولما حملوا جنازته قال المنافقون: خفيفة جنازته كأن ما في السرير أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حملتها الملائكة عنكم. جنازة سعد رضي الله عنه يعني على الأكتاف صورة، وإلا الحامل لها حقيقة الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. كان رضي الله عنه متميز بين الصحابة في القوة في الحق والشجاعة رضي الله عنه، والحكمة والرأي، وهو زعيم الأوس سعد بن عبادة زعيم الخزرج، واللي أكبر منه قبل الإسلام عبد الله بن أبي بن سلول الذي شرق بالدعوة المحمدية ورفض الإسلام أولا، ثم لما حصلت الانتصارات العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في موقعة بدر أسلم وهو منافق، أسلم ظاهرا وهو يبطن الكفر، وهواه وميله مع الكفار من اليهود وكفار قريش وغيرهم، وتزعم بالمنافقين فهو رئيس المنافقين. وابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي من خيار الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
فجعلوا يقولون وهم كنفيه. أجمل في مواليك فأحسن فيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك لتحسن فيهم.
يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام حكمك من أجل أن تحسن في مواليك، لأن هؤلاء مواليك وأحبابك في الجاهلية، فأحسن إليهم مثل ما فعل عبد الله بن أبي في مواليه بني قينقاع. لكن شتان بين الرجلين، قل ما حكمك الرسول إلا لتحسن إليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ما في نفس سعد رضي الله عنه من قوة الإيمان بالله ورسوله، وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم رضي الله عنه وأرضاه. علينا أن نميز بين عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وبين سعد بن عبادة رئيس الخزرج بعد الإسلام، وسعد بن معاذ رئيس الأوس. والخزرج أكثر وأغلب كانوا في الجاهلية من الأوس، لأنهم الكثير الخزرج، وكان الناس غالبا ما يسمون أهل المدينة كلهم يقولون يا معشر الخزرج، لأن الخزرج أكثر رضي الله عنهم. نعم.
وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا، فلما أكثروا عليه قال
ساكت يوصونه يصيحون عليه أحسن في هؤلاء، أحسن في بني قريظة، لأنهم نزلوا على حكمه. نعم.
فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمعوا ذلك
يقول سنحت له الفرصة، هؤلاء أعداء الله ورسوله، والله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أيا كانوا، وهؤلاء وإن كانوا عشيرة الأوس وبينهم وبينهم موالاة ومحبة في الجاهلية، وبينهم مصاهرة وبينهم رضاع وأخوة وهكذا، لكن لما جاء الإسلام فرق بينهم، المسلم أخو المسلم والكافر عدو المسلم والمسلم عدو الكافر وإن كان ابن أبيه وأمه. نعم. لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، سنحت له الفرصة في أن يحكم في هؤلاء المجرمين، فلا تأخذه في الله لومة أحد ولا يبالي، وتوقع أنه منتهي، لأنه طلب الله، طلب من ربه الشهادة، والله جل وعلا استجاب له، واستجاب له في أن لا يميته حتى يقر عينه في بني قريظة، علامة القبول رضي الله عنه.
فلما سمعوا ذلك منه رجع بابهم إلى المدينة فنعى إليهم القوم.
نعاهم يعني أخبر عن موتهم، أعلنوا موتهم قبل أن يقتلوا، لأنهم عرفوا ما عند سعد رضي الله عنه لهم. نعم.
ولما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا إلى سيدكم، فلما أنزلوه قالوا
قوموا إلى سيدكم، لأنه كان على حمار رضي الله عنه وكان مريض، وأمرهم أن يقوموا إليه لينزلوه على الأرض رضي الله عنه، وهذا الحكم الصارم القوي الذي عليه نور الإيمان والقوة والشجاعة، وهو مريض رضي الله عنه أرضاه.
فلما أنزلوه قالوا يا سعد إن هؤلاء القوم نزلوا على حكمك، قال وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا نعم. قال وعلى المسلمين؟ قالوا نعم. قال وعلى من ها هنا؟ وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وتعظيما،
يعني يسأل الرسول يقول هل حكمي فيهم نافذ؟ أنت ترضى يا رسول الله بحكمي فيهم؟ قال نعم. نعم.
قال نعم وعلي. قال فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات.
هذا حكم الله، لأنهم خونة ومجرمون، مع أن من رغب في الإسلام قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشقاوة والعياذ بالله أسلم منهم أفراد قلة ذلك اليوم قبل الحكم عليهم بالقتل، فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحوا من الصحابة رضي الله عنهم، منهم من وفقه، لكنهم قلة يعدون على الأصابع الذين أسلموا، ومنهم من طلبه بعض الصحابة رضي الله عنهم، وسيأتي الكلام عليهم. نعم.
وكان حكم سعد في غاية العدل والإنصاف، فإن بني قريظة بالإضافة إلى ما ارتكبوا من الغدر والشنيع كانوا قد جمعوا لإبادة المسلمين 1500 سيف و2000 من الرماح و300 درع و500 ترس وجحفة، حصل عليها المسلمون بعد فتح ديارهم.
وجدوهم قد جمعوها لأجل أن يغيروا، لأنهم يغمرون الغدر، لأجل أن يغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في حال غفلة وغرة. نعم.
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبست بنو قريظة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار، وحفرت لهم خنادق،
يعني حبسهم في دار حتى يقتلون أرسالا مقيدين حتى لا يفر أحد منهم ولا يتصرف تصرفا مضر.
ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا وتضرب في تلك الخنادق أعناقهم. فقال من كان بعد في الحبس لرئيسهم كعب بن أسد ما تراه يصنع بنا؟ فقال أفي كل موطن لا تعقلون، أما ترون الداعي لا ينزع والزاهي منكم لا يرجع، فهو والله القتل. وكانوا ما بين السلم،
كانوا يستشيرون رئيسهم وهم كثر ويأخذ منهم على رسائل عشرات وكذا، يقول وين يذهبون هؤلاء؟ قال إلى متى ما تعقلون؟ ألا ترون أنه يطلب باستمرار ومن طلب لا يعود؟ إنه والله القتل، يعني يقتلون، هذا مصيرنا ومصيركم جميعا. نعم. كان عنده شيء من الحكمة، لكنه آثر الرئاسة على الإيمان وأطاع قومه، وإلا فقد عرض على قومه الإسلام، قال أسلموا قبل أن تقتلوا.
نعم. وكانوا ما بين 600 إلى 700 فضربت أعناقهم. وهكذا تم استئصال أفاعي الغدر والخيانة الذين كانوا قد نقضوا الميثاق المؤكد وعاونوا الأحزاب على إبادة المسلمين في أحرج ساعة كانوا يمرون بها في حياتهم، وكانوا قد صاروا بعملهم هذا من أكابر مجرمي الحروب الذين يستحقون المحاكمة والإعدام. وقتل مع هؤلاء شيطان بن النضير وأحد
أركان النضير، كان ممن أجلوا عن المدينة، منهم إلى خيبر ومنهم إلى الشام، وكان رئيسهم حيي بن أخطب والد أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها. والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يضير أم المؤمنين رضي الله عنها فعل أبيها ولا عمها، وهم من شرار الناس الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفية رضي الله عنها كانت بنت حيي مزوجة من ابن عمها من أشراف اليهود، فرأت رؤيا أن قمرا سقط في حجرها رضي الله عنها، فقصتها على زوجها أيام عرسها به، قالت رأيت أن قمرا سقط في حجري، فصكها على وجهها حتى سال الدم، وهم في أيام عرسهم، قال تمنين ملك العرب؟ تريدين ملك العرب؟ وكانت رؤياها صادقة رضي الله عنها، كانت يهودية مع يهودي، ورأت قمرا سقط في حجرها، والقمر النبي صلى الله عليه وسلم، أشرقت له الدنيا عليه الصلاة والسلام، عرف هذا الرؤيا الشقي عرفها، قال تريدين أن تكوني امرأة لملك العرب؟ وصك على وجهها حتى سال الدم من جبينها، وصدقت رؤياها رضي الله عنها في غزوة خيبر، كانت صفية من السبي، فكانت لأحد الصحابة رضي الله عنه، أتى بعض الصحابة للنبي وقال إن هذه لا تنبغي إلا لك يا رسول الله، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وترددوا لا يدرون أهي مملوكة أم من أمهات المؤمنين زوجة، فقالوا إن حجبها النبي صلى الله عليه وسلم فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مملوكة، فحجبها النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين لهم أنها إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. نعم.
وقتل مع هؤلاء شيطان بني النضير وأحد أكابر مجرمي معركة الأحزاب حي بن أخطب والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، كان قد دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه حينما جاءه يثيره على الغد والخيانة أيام غزوة الأحزاب، فلما أتي به وعليه حلة قد شقها من كل ناحية بقدر أنملة لئلا يسلبها
يسلبها. هذا الشقي يعرف أنه مقتول وأنه ذاهب، ولكنه يريد أن يفسد هذه الحلة حتى لا يستفاد منها، حلة جميلة خرقها حتى لا يستفاد منها بعد قتله في شقاوة باستمرار، وهو مقدم للقتل ويقول والله ما نمت نفسي على عداوتك، هذا الشقي والعياذ بالله تأصلت الشقاوة في نفسه. نعم.
مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب. ثم قال
يقول أنت معك الله يا شقي، طيب معه الله، ما تؤمن بالله وبه، ما تؤمن برسول الله وأنت تعرف أن الله معه، لكن الشقاوة والعياذ بالله. نعم.
ثم قال أيها الناس لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل، ثم جلس فضربت عنقه. وقتل من نسائهم امرأة واحدة كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلت، فقتلت لأجل ذلك.
ما قتل من نسائهم إلا هذه المرأة، وتتعجب منها عائشة رضي الله عنها، تقول إنها عندي وتضحك ومبسوطة، ونودي على اسمها قلت إلى أين، قالت إلى القتل، يعني تتبجح بأنها ستقتل مع الرجال، فقلت لها، تقول عائشة ولما تقتلين دون النساء، قالت لحدث أحدثته، أنا أحدثت شيء فاستحقيت القتل دون النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء في الحرب، فيؤسرنا ويصبحنا إماء للمسلمين وملك، وهذه دعيت للقتل وهي تتبجح وتسر وتضحك وتتعجب عائشة منها ومن حديثها ولم تبالي بالقتل، فقلت ولم تقتلين وحدك، قالت لحدث أحدثته، أنا عملت شيء استحقيت عليه القتل. نعم.
وكان قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل من أنبت وترك من لم ينبت.
أنبت يعني أنبت الشعر الخشن حول القبل، يعني العانة، هذه علامة من علامات البلوغ، فعلامات البلوغ بالنسبة للرجل الإنبات والاحتلام، وبلوغ 15 سنة، واحدة منها تكفي في علامة البلوغ، وتزيد النساء على هذه واحدة وهي الحيض، فإذا حاضت المرأة فقد بلغت وارتفع عنها اليتم، ما يقال لها يتيمة. نعم.
فكان ممن لم ينبت عطية القرظي فترك حيا فأسلم وله صحبة
رضي الله عنه، عطية القرظي. نعم.
واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله وماله، وكان للزبير يد عند ثابت فوهبهم له ثابت بن قيس، وقال قد وهبك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي.
هذا ثابت ابن قيس بن شماس رضي الله عنه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان خطيب مسقع وكان جهير الصوت رضي الله عنه، وهو الذي لما نزل قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، جلس في بيته يبكي رضي الله عنه، فوقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه يسأل عن حاله، فجاءه الرسول فقال إن صوتي جهوري وأخشى أنه حبط عملي، أنا أرفع صوتي يعني عادة تعودت هذا الشيء، فأخشى أني برفع صوتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يحبط عملي، وجلس يبكي رضي الله عنه، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. وكان هذا الزبير بن الزبير بن باطا من كبراء اليهود، وكان له يد عند ثابت بن قيس بن شماس في الجاهلية، فأحب ثابت رضي الله عنه أن يجزي هذا اليهودي باليد التي له عليه في الجاهلية، فجاء فقال يا رسول الله إن للزبير بن باطا له يد عندي أنعم علي في الجاهلية، فداك أبي وأمي إن رأيت أن تهبه لي، قال هو لك عليه الصلاة والسلام. فذهب ثابت بن قيس بن شماس إلى هذا، قال يا أبا عبد الرحمن، هو اسمه أبو عبد الرحمن الزبير ابن باطا، فقال يا أبا عبد الرحمن، وكان شيخا كبيرا قد عمي وضعف، أتعرفني؟ يقول اليهودي، قال نعم. وهل يخفى مثلك على مثلي؟ أنا أعرفك، يعني أنك ثابت بن قيس بن شماس. فقال أبشر، استوهبتك من النبي صلى الله عليه وسلم فوهبك لي وأنا وهبتك لنفسك، يعني ما أريد أن أسترقك، وهبتك لنفسك. فقال يا ثابت، وما يفعل شيخ كبير فقد أهله وماله؟ فذهب ثابت رضي الله عنه وقال يا رسول الله بأبي وأمي أسألك أن تهب لي أهل الزبير بن باطا، قال هم لك أهلهم وولده. فذهب مسرعا إليه وقال قد استوهبت ولدك وأهلك لي من النبي صلى الله عليه وسلم وقد وهبتهم لك. فقال يا ثابت، وما يفعل شيخ كبير له مال له أهل وولد وليس له مال في المدينة، كيف أعيش؟ فذهب ثابت رضي الله عنه واستوهب النبي صلى الله عليه وسلم مال الزبير بن باطا فوهبه له، وعاد إليه وقال استوهبت النبي صلى الله عليه وسلم مالك وأهلك وولدك فوهبهم لي وقد وهبتهم لك. فقال ما فعل فلان حيي بن أخطب؟ قال قتل. قال ما فعل كعب بن أسد؟ قال قتل. وما فعل فلان وما فعل فلان؟ قال قتل. قال يا ثابت، أسألك بحقي عليك أن تلحقني بهؤلاء الأحبة ولا تبقيني شقي، والعياذ بالله الشقاوة. فقدمه للسيف وقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لثابت ووهب ماله وولده وكل ما طلب، لكن الشقاوة والعياذ بالله والحرمان من التوبة والمغفرة من الله جل وعلا. قال أسألك بحقي عليك اللي أعطيتك بالجاهلية أن تلحقني بهؤلاء الأحبة. قال أبو بكر رضي الله عنه، تلحق بهم في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وين الأحبة يروح معهم إلى نار جهنم والعياذ بالله، لكن الشقاوة. وبقي بعض ولده من ضمنهم عبد الرحمن ابن الزبير، فمن هذا له صحبة، وهو الذي جاءت المرأة قالت يا رسول الله كنت عند رفاعة القرظي، قرظي من بني قريظة من اليهود لكن من أسلم، فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ابن هذا الرجل، وإنما معه مثل هدبة الثوب، ما معه شيء، ما يجامع. والرجل ذاك طلقها بالثلاث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني زواج بدون جماع لا يحللها للرجل الأول. وهم كلهم هذه مجموعة من اليهود، منهم من كانوا صغار وابقوا لصغرهم فأسلموا رضي الله عنهم. نعم.
واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله وماله، وكان للزبير يد عند ثابت، فوهبهم له ثابت بن قيس وقال قد وهبك رسول الله صلى الله عليه.
إن الزبير هذا قد أسر ثابت بن قيس بن شماس في حرب من حروب الجاهلية بين اليهود والمشركين من الأوس والخزرج، فأسره وجز ناصيته واعتقه، فاحتفظ بها ثابت رضي الله عنه لهذا الرجل اليهودي، لكن الشقاوة والعياذ بالله. نعم.
قد وهب وقال قد وهبك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، ووهب لي مالك وأهلك فهم لك. فقال الزبير بعد أن علم بمقتل قومه سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة، فضرب عنقه وألحقه بالأحبة من اليهود. واستحيا ثابت من ولد الزبير بن باطا عبد الرحمن بن الزبير،
عبد الرحمن هذا الذي هو عبد الرحمن بن الزبير. نعم.
فأسلم وله صحبة. واستوهبت أم المنذر سلمى بنت قيس النجارية رفاعة بن سمو القرضي، فوهبه لها واستحيته فأسلم وله صحبة.
النبي عليه الصلاة والسلام من طلبه من اليهود أحد شخص بعينه أعطاه إياه، كما أعطى هذه المرأة رضي الله عنها، أعطى رفاعة بن سموأل، وأعطى ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأولاده، وأعطى غيرهم رضي الله عليه الصلاة والسلام استجابة لطلب الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
وأسلم منهم تلك الليلة نفر من قبل النزول، فحقنوا دماءهم وأموالهم وذراريهم، وخرج تلك الليلة
بعد بعضهم أسلم تلك الليلة قبل أن يحكم عليهم بالقتل، أسلموا فبقوا وساعدوا والحمد لله.
نعم. نعم. وكان رجلا،
وخرج تلك الليلة عمرو، وكان رجلا لم يدخل مع بني قريظة في غدرهم.
عمرو هذا مع بني قريظة لكنه ما خان العهد، وخرج تلك الليلة يريد الفكاك منهم، فراه عبد الرحمن محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وكان رئيس الحرس الذين يحرسون مجموعة اليهود، فرأى عمرو هذا يريد الخروج، فقال اللهم أقدرني على عثرات الكرام، يقول محمد بن مسلمة رضي الله عنه، لأن هذا يظهر عليه الكرم لأنه ما خان العهد مع اليهود، فتغاضى عنه محمد بن مسلمة رضي الله عنه، تغاضى عن عمرو هذا ودعا له يشرد، فشرد، فيقال إنه ذهب إلى المدينة ووقف عند باب المسجد النبوي ثم ضرب على وجهه، فلم يؤثر له على شيء إلى اليوم، ما يدرى أين مصيره، والله جل وعلا يقيل أثرات الكرام. وهذا له كرم في أنه لم يخن مع اليهود الذين خانوا.
وكان رجل لم يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه محمد بن مسلمة قائد الحرس النبوي فخلى سبيله حين عرفه فلم يعلم أين ذهب. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني قريظة بعد أن أخرج منها الخمس فأسهم للفارس 3 أسهم، سهمان للفرس وسهم للفارس، وأسهم للراجل سهم واحد، وبعث من السبايا إلى نجد تحت إشراف سعد بن زيد الأنصاري فابتاع بها خيلا وسلاحا.
يعني بعث بالسبايا النساء والأطفال بعضهم إلى نجد ليباعوا هناك ويشترى بقيمتهم خيل وسلاح للقتال في سبيل الله.
واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو
ريحانة بنت عمرو هذه اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، قال أتريدين أن أتزوجك وأحجبك وتكوني حرة، أن تريدي أن تبقي على الرق والإماء؟ فقالت يا رسول الله أرفق بي وبك أن أبقى على الرق مولات، ما اختارت أن تكون من أمهات المؤمنين، وما رغبت في الإسلام في أول الأمر، رفضت الإسلام وهي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان جالس مع الصحابة رضي الله عنهم فسمع خشخشة خلفه، وقبل أن يلتفت والله أعلم، فقال للصحابة الحاضرين هذا فلان أتاني يخبرني بإسلام ريحانة، يعني أنها أسلمت رغبت في الإسلام رضي الله عنها. فلما وصل إذا هو فلان كما قال عليه الصلاة والسلام جاء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويبشره بإسلام ريحانة اليهودية، فأسلمت رضي الله عنها وأصبحت في ملك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق صلى الله عليه وسلم بربه، ولذا لم تكن من أمهات المؤمنين وإنما هي من ملك اليمين، وملك اليمين لا قسم لها.
فكانت عنده حتى توفي عنها في مكة، هذا ما قاله ابن إسحاق. وقال الكلبي إنه صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها في 6 من الهجرة، وماتت مرجعه من حجة الوداع فدفنها بالبقيع. ولما تم أمر قريظة أجيبت دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه التي قدمنا ذكرها في غزوة الأحزاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فلما تم أمر قريظة انتقضت جراحته، قالت عائشة فانفجرت من لبته فلم يرعهم. وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما،
يسيل رضي الله عنه،
فمات منها. وفي الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وصحح الترمذي من حديث أنس قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون ما أخف جنازته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة كانت تحمله. قتل في حصار بني قريظة رجل واحد من المسلمين وهو خلاد بن سويد
الذي قتلت المرأة بسببه لأنها هي التي رمت عليه الحجر،
الذي طرحت عليه الرحى امرأة من قريظة، ومات في الحصار أبو سنان بن محصن أخو عكاشة. أما أبو لبابة فأقام مرتبطا بالجذع 6 ليالي، تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة ثم يعود فيرتبط بالجذع ثم نزلت توبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرا وهو في بيت أم سلمة، فقامت على باب حجرتها وقالت لي: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك، فثار الناس يطلقوه فأبى أن يطلقه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. وقعت هذه الغزوة في ذي القعدة من السنة الخامسة من الهجرة، ودام الحصار 25 ليلة. وأنزل الله تعالى في غزوة الأحزاب وبني قريظة آيات من سورة الأحزاب، علق فيها على أهم جزئيات.
الله أكبر الله أكبر.